المتروك عندك؟ أو من هو المتروك؟ المتروك يقال له أيضا الحديث هذا يقال له أيضا المتروك يقال له أيضا المطروح. من الذي يسمى المطروح؟ الذهبي في أي كتاب؟ في كتاب الموقظة. طيب هذا الراوي كيف يتهم بالكذب؟ كيف نعرف أنه متهم بالكذب عندك؟ يكذب في حديث الناس ولو لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يرى الحديث إلا من جهته، وأيضا مخالفة أمور الدين المعلومة، مخالفة الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وأيضا قالوا إذا كان هو أضعف من في السند ولا يرى الحديث إلا من جهته وهو أضعف من في السند، طيب وين وجد فيه ضعف لكن هو أضعف منه، فهذا حديثه متروك، يصلح في الشهادة المتابعات ولا يصلح الأخير؟ ما يصلح لأنه ضعف شديد. طيب وتعريف المنكر على ما ذكر البيقوني، ما هو تعريف المنكر على ما ذكر البيقوني؟ الفرد الذي راوي المنكر. إلى حد الآن ما في نكارة في هذا الكلام، ما في منكر من هذا الكلام، هذا الكلام فيه موجود راوي التبع خلاص خليط الصحيح. ما عندك أسئلة؟ المنكر عندك هلا عندك بيضاني المنكر، ما هو المنكر الذي ذكر البيقوني؟ ايش هو؟ ما هو؟ ما نريد ذكر، سندخل في مختصر علوم الحديث اذا كان 4-5-0 ما تراجعونها كيف نعمل؟ سنسرد سنقرأ في ذلك كتاب صفحات اليوم. عند من؟ عندك ايش ذكر البيقوني من انواع المنكر؟ ما هو القسم الثاني؟ تفرد ايش؟ ارفع صوتك ولا تراجع وقت الدرس. عندك تفرد ايش؟ عندك يا علي وقد أجمع على ضعفه. قد يكون تبه، كيف أجمع على ضعفه؟ راجع نفسك. عندك ما هو المنكر الذي ذكره البيقوني؟ لا تنظر، الذي ينظر في الكتاب لا يجي، حتى إذا سألنا لا يجي، لا يكون تبه. طيب عندك ما كنا نريدك أنت، لكن هات هات هو كان راوي فيه من الثقة والإتقان ما لا يحتمل تفرده إذا تفرد، ما لا يحتمل تفرده إذا تفرد، ما هو ضعيف جدا كما قال الأخ ولا هو الثقة إذا تفرد، وإنما إذا تفرد ولا يحتمل تفرده، إذا تفرد ولا يحتمل تفرده. إذن ما الفرق بين هذا القسم والقسم المشهور من المنكر يا محمد؟ القسم المشهور ما هو؟ مخالفة الضعيف للمقبول. فما الفرق بينه وبين هذا القسم الذي ذكره البيقوني؟ لا، الفرق بين القسم الثاني من المنكر والقسم الأول. قد يكون راوي ضعيف وقد يكون راوي ما هو ضعيف. أحسنت، وذاك راوي ضعيف دائما. الفرق الأول. الفرق الثاني، الفرق الثاني عندك قلنا لكم هذا الدرس مستوى فوق مستواكم، لكن البيقوني ذكره، احتجنا إلى ذكره. أحسنت، الفرق الثاني أن هذا النوع لا يشترط فيه المخالفة، مجرد التفرد، وقد نص العلماء على أنه لا يحتمل تفرده ويقال منكر، والأول يشترط فيه المخالفة. الفرق الثالث، من يأتي لنا الفرق الثالث عندك؟ وإلا مدين، مدين ما حضرت أمس. أحمد عند الأخ. طيب عندك وهذا قسم من أقسام البكاء. أما هذه ما في ضعيف صحيح، وإنما الخلاف الراوي هنا ضعيف وهنا قد يكون ثقة، مثل همام. همام حديث منكر وهو ثقة. الفرق الثالث عندك أنت. ها عندك ها ما ذكرنا شيء تأكدون ما أنت إلا أنا متأكد أني ذكرت كيف؟ ما فهمت إيش تريد عندك صاحبه يلي خلف عندك ما كنت موجودا. ها الحديث أو الراوي قد ذكروا اتفاقهم على ايش؟ لا لا نريد الفرق ما نريد الاتفاق. الفرق الثالث ان النوع الاول من المنكر يستطيع ان يحكم عليه طالب العلم ولا ما يستطيع، والقسم الثاني من المنكر هل نستطيع ان نحكم عليه ولا، وانما اذا قال الائمه منكر قلنا بعده. هذا ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ طيب ما هو وجه الاتفاق بين الشاذ والمنكر؟ المخالف. تأكد وانت ها كيف ما فهمت ها ايش الفرق هذا؟ ادق من الشعر ها عندك واذا خفت يقال شاذ. ها حد يوافق ولا يخالف؟ ها وراوي المنكر. طيب هل موافق ام مخالف؟ في واحد يخالف يوافق؟ عندك يا فؤاد الشاذ مقبول ولا راوي مقبول؟ راوي مقبول. والمنكر راويه قد ذكروا ما قبلنا هذا. انت نظرت يلا احسنت. لا بد من هذا التفصيل ما لكم. هذا ياتي بالفرق بين القسم الاول والاول، وذاك ياتي بالفرق بين القسم الثاني والثاني، وانت تاتي بالفرق بين القسم الاول والاول، ونحن قلنا ايش؟ الشاذ قسمان والمنكر قسمان. فإذا سئلت ما الفرق بينهما أقول النوع الأول من الشاذ والنوع الأول من المنكر الفرق بينهما أن راوي الشاذ من القسم الأول مقبول، وراوي الشاذ من القسم الأول المنكر من القسم الأول إيش؟ مردود، ويتفقان في وجود المخالفة. وأما القسم الثاني من الشاذ والقسم الثاني من المنكر فالفرق بينهما دقيق كما قال الله، ينظر إلى المخالفة، فإن كانت قليلة حكم عليه بالشذوذ، وإن زادت حكم عليه بالنكارة. هذا واضح. إذا التفريق أحسن شيء أن تفرق بين النوعين. طيب الشاذ ما هو الذي يقابله؟ والمنكر المعروف. قال البيقوني رحمه الله تعالى غدا سيكون مراجعة وتسميع للأبيات من أولها إلى آخرها، الذي حافظ أو قارب يشتد مراجعة على الغد. الحديث الذي جاء من طريق متروك فهو ضعيف بالإجماع. الحديث الذي جاء من طريق لكن أنا سألتك عن المنكر ما سألتك عن المتروك، نحن في الدرس الذي قبله وأنت قفزت إلى الدرس الأخير. طيب بدأنا مراجعة كما سمعتم، أين وصلنا في المراجعة؟ إلى أي موضع راجعنا المرة الأولى؟ إلى الخامس عشر. خلاص بدأنا من الخامس عشر إلى نهايتها مع تسميع الأبيات للذي حفظ كلها. قال رحمه الله تعالى والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وهذا النوع الأخير مما ذكره البيقوني، والبيقوني رحمه الله لم يذكر كل أنواع علوم الحديث. هذا تقدم لنا في دروس الماضية أن أنواع علوم الحديث كثيرة، بعضها وصل فوق 50 وبعضها وصل فوق 60 وبعضهم زاد، والبيقوني إنما ذكر جملة من هذه الأنواع وذكر أنواعا مهمة. هذا هو النوع الثاني والثلاثون والأخير، الحديث الموضوع. والموضوع هو الملصق لغة، هو الملصق كما قال ابن دحية. طيب وأما اصطلاحا فأحسن تعريف ما ذكره البيقوني. البيقوني رحمه الله تعالى إيش قال؟ الكذب المختلق المصنوع على النبي. فتعريفه هذا التعريف، هو المختلق المصنوع من واضعه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم اعترض على الاصطلاح على البيقوني وعلى من صنف في هذا، وقالوا الموضوع ليس من كلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو حديث، الموضوع كذب، فلماذا يذكر في أنواع علوم الحديث؟ الجواب قالوا يذكر في أنواع علوم الحديث يعني بحسب زعم واضع الذي وضع يزعم أنه من الحديث فذكروا في هذا، وأيضا ذكر لبيان كذبه أنه موضوع وأنه لم يصح، إذن يذكر في هذا الفن من أجل هذا لا على أنه منه ما يصح، وإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم البتة. هذا هو الموضوع، الكذب الصراح الواضح البين المختلق الذي يختلقه واضعه ويكذب به على النبي صلى الله عليه وسلم. والحامل للوضاعين على وضع الأحاديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إما الخطأ وإما العمد، إما التعمد وإما الخطأ. أما الخطأ فيحصل من الجهلة والمتعبدة والزهاد، كما فعل نوح بن أبي مريم، وضع حديثا في فضاء القرآن من أول إلى آخر. لما وصلوا إليه بحثوا في السنة حتى وجدوا نوح فعرفوا أن الحديث منه، قالوا له لماذا وضعت هذا الحديث؟ قالوا رأيت الناس عرضوا عن القرآن فأردنا أن نرغبهم في القرآن. طيب، إذا هذا حمله إيش؟ الجهلة، وهو مخطئ في هذا. وإما أن يكون عن تعمد، وهذا أصناف الذي يتعمدون الكذب أصناف، منهم ناس زنادقة يريدون الطعن في الدين فيضعون بعض الأحاديث التي فيها طعن في القرآن وفي السنة، مثل ذاك الذي وضع حديث لا نبي بعدي إلا أن شاء الله، إلا أن شاء الله. طيب، وهذا محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب على الزندقة، وهكذا ابن أبي العوجاء الذي وضع 4000 حديث، فلما أراد هارون الرشيد أن يقتله قال كيف تصنعون؟ تقتلوني سهلا، كيف تصنعون 4000 حديث قد وضعتها؟ فقال نقتله ثم يقيض الله لها الجهابذة مثل ابن المبارك ومثل أبي عمرو الفزاري فينخلونها نخلة. وصدق رحمه الله ابن أبي العوجاء، عبد الكريم بن أبي العوجاء، لا ما أدري اسمه الاسم، لكن الكلام هذا مذكور أنه من الزنادقة. وأيضا قد يحملهم على ذلك الضلال، يكون مثلا من فرقة من فرق الضلال فيريد أن يضع لهم حديث، وإما أن يكون من أصحاب المذاهب فيضع حديث يؤيد مذهبه، كما فعل مأمون بن أحمد وضع حديث في فضل أبي حنيفة وفي ذم الشافعي. يأتي رجل من أمتي أضر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. إذا حملوا على ذلك التعصب المذهبي، وبعضهم البدعة مثل الشيعة والرافض يضعون أحاديث في فضائل علي وما شابه ذلك، وفي فضائل أهل البيت يقولون أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا من تخلف عنها غرق، وهكذا. وبعضهم يضع حديث أنت مدينة العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها. المهم يحملهم على ذلك كما سمعت إما التعصب المذهبي أو التعصب للبدع والأهواء أو إرادة المال والتزلف إلى بعض الملوك والسلاطين ليحصل على مال، كما دخل بعض الكذابين إلى بعض خلفاء بني أمية وجده يلعب بالحمام، فقال له سرد له سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا سبق إلا في نصب أو خف أو حافر أو جناح. الحديث بدون زيادة جناح هذا صحيح، لكن هذا الكذاب زاد كلمة جناح، يعني معناها المسابقة بالطيور لا بأس، يريد أن يجامل الخليفة من أجل يعطيه المال، فأعطاه شيئا من المال، فلما خرج وولى التفت إليه وقال أشهد على هذا القفاء أنه قفاء كذاب، أنه قفاء كذاب، ثم ذبح الحمام كلها، ذبح الحمام كلها. فهؤلاء يكذبون متعمد، يكذبون تعمدا، ومنهم من يكذب لقصد الإغراب من أجل يشتهر. يقول الناس عندهم أحاديث معروفة، أحاديث أبي هريرة في البخاري ومسلم وكذا، فأنا سأتي بحديث ما قد سمعوه من أجل يقول هذا عنده أحاديث جديدة، فهذا قد يحصل بقصد الإغراب. وبعضهم قد يكذب من أجل تجارة، من أجل التجارة، فمثل ذاك الذي كان يبيع الحلبة في السوق ووضع حديث الحلبة تشد الظهر، الحلبة تشد الظهر، وذاك يبيع الهريسة ويقول عليكم بالهريسة، وهكذا. فلهم أغراض كثيرة، لكن كما سمعت ترجع إلى أمرين، إما أن يكون متعمد وهذا الغالب عليهم الزنادقة، وإما أن يكون مخطئ وهذا كما يفعله العباد والزهاد ومن كان على شاكلتهم. كيف نعرف الحديث بأنه موضوع؟ تعرف إما باعتراف الواضع، فبعض الوضاعين يعترف يقول أنا وضعت هذا الحديث، إما باعترافه بلسان حاله بلسان مقاله أو بلسان حاله، أحيانا يكون حاله يشهد أنه كذب، مثل ذلك مأمون بن أحمد اختلف عنده بعض المحدثين هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة، فساق حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا يشهد حتى لو لم يعترف، يشهد حاله أن هذا كذب، أن هذا كذب. أو يكون أيضا مما يعرف في الموضوع ركاكة اللفظ، ولا يكون هذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، إذا كان اللفظ رقيق يعرف أنه من كلام بعض الكذابين. وهكذا أن يكون فيه مجازفة فاحشة، إما في ثواب كثير جدا على عمل صغير، أو يكون فيه عقوبة شديدة على ذنب ربما من اللمم، هذا مما يدل على أنه مكذوب. قال السيوطي أو يكون في فضائل أهل البيت وفي سنده راوي، إذا كان في فضائل أهل البيت وفي سنده راوي فهو يدل على أنه موضوع. حتى قال ابن الجوزي ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث غير المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. طيب، وهناك علامات أخرى تجدونها في الكتب الموسعة. والحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة، لا يصلح بشواهد المتابعات، ولا يجوز التحديث به، لا يجوز روايته ولا التحديث به ولا الاستدلال به ولا الاحتجاج به. وإنما إذا ذكره الإنسان ينبغي أن يذكره على سبيل التحذير والتنفير عنه، وبيان أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما تقدم لنا في باب الضعيف أنه بحسب المقام. ما يأتي يقول بعض الناس ما قد سمعوا ما معنى الحديث، فيقول هذا حديث الموضوع ويمشي، فيظنون أنه موضوع، يعني الله أعلم إيش معنى موضوع، قد يكون صحيح موضوع. طيب، كما قال بعض الناس، يعني كانوا يقرؤون في كتاب وهم من العوام، يقرؤون في كتاب، في كتاب فوجدوا في الحديث في آخره صححه في الجامع الصغير، فقالوا له يا أستاذ ما معنى صححه في الجامع الصغير؟ صححه في الجامع الصغير. فقال اجتمعوا في جامع في مسجد صغير صححه. طيب، إذا كان من هؤلاء الذين لا يفهمون ينبغي له أن يبين وأن يفصح أن هذا كذب، ما يقول حديث موضوع يمشي. كما ذكروا عن بعض الخطباء أنه كان يخطب من الموضوعات من الجوزي، فيقولون ما شاء الله اليوم خطبة طيبة، كانت من الموضوعات أحاديث مثل العسل. طيب، بهذا المعنى فالشاهد أنه لا يجوز. أما ما جاء عن الكرامية وبعض المصوف أنه يجوز الكذب، فقولهم باطل لا يعتد به ولا يؤخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا نحن نكذب له، ما نكذب عليه، نكذب له من أجل أن نكثر دينه ونرغب الناس في سنته. فيقال لهم قال عليه الصلاة والسلام في رواية من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولهم شبهة ذكرنا بعضها هنا وستأتيكم في الكتب الموسعة، وأن قولهم باطل، قولهم باطل، وفي الكتاب والسنة ما يغني ويشفي. نقوم بهذا قد انتهينا. ثم قال البيقوني رحمه الله، دعنا ننتهي، لا الموضوع قد يكون له سند، أما لا أصل له، ما له، ما هو مذكور في كتب الإسلام المعروفة، وإنما مختلق بدون سند ربما. أما الموضوع قد يكون له سند إلى الصحابي لكن من طريق كذاب، أما لا أصل له يعني معناه ما وجد له أصل، ليس موجودا لا في الموضوعات ولا في مسند أحمد ولا في سنن الترمذي، ولا ما هو موجود، لا له أصل. طيب، وإنما هو ملفر. قال رحمه الله تعالى: وقد أتتك الجوهر المكنوني سميتها منظومة البيقوني. والجوهر المكنون كما ذكر صاحب الباكورة اللآلي المسور في صدفه ووعائه لنفاسته وعزته. طيب، وهذا مدح لما في هذه الأبيات، وهي حقيقة بالمدح، فإنها أبيات طيبة ومختصرة، لهذا تم بها أهل العلم. وسماها رحمه الله تعالى نسبة إلى نفسه، سماها منظومة البيقوني، ولم يعرف إلا بها كما تقدم. لهذا قال بعض الشراح اشتهرت ولم يعرف صاحبها ولا نسبه ولا قبيلته ولا مؤلفاته، إنما عرف هذا المنظومة وبكتاب فتح القادر المغيث، وهذا يدل على إخلاصه رحمه الله تعالى، فلهذا اهتم بها أهل العلم. وكانت من الأمور التي يبدأ بها طالب علم الحديث، كانت من الأمور السهلة التي يبدأ بها طالب علم الحديث في دراستها. قال: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، وفي بعض النسخ تمت بخير ختمت، في بعض النسخ تمت بخير ختمت، فهي 34 بيتا وجمعت 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، لأنه زاد بعض الأبيات مثل هذه المؤخرة وبعض المقدمة، وإلا كما سمعت فيها 32 بيتا. وسهلا الحفظ، لا ينبغي لمن أراد أن يدرس في علم المصطلح أن يمر عليها ولا يحفظها. إن شاء الله غدا كما سمعتم سنسمع الذين حفظوها كاملة ونراجع من 15 إلى النهاية، فينبغي بعض الدروس ما راجعناها سنراجع بعد الغد، والدرس سيكون من يوم السبت، سيكون الدرس في مختصر علوم الحديث من يوم السبت إن شاء الله في نفس الوقت. حاولنا ما استطعنا، ما في وقت آخر، كان أصحاب النزهة يريدون أن يحضروا إذا كان قصر الظهر، لكن قلنا لهم بعد العصر من تيسر الله. لا، بدل ثم، في بعض النسخ تمت بخير ختمت، بدل ثم بخير ختمت، وهي تمت بخير أو ثم بخير ختمت سواء، فالأمر في هذا سهل. بالنسبة للمختصر علوم الحديث من تيسرت له الطبعة أبو التي في مجلدين طيب، إن تيسرت، لكن الله أعلم موجودة لا بتحقق الحلبي، فهي مضبوطة وفي عليها تعليقات الشيخ الألباني وعليها حاشية أحمد شاكر بكاملها وعليها بعض الفوائد، وإلا هناك طبعة المعارف حاشية أحمد شاكر موجودة، وهناك طبعة أخصر منها يعني تحقيق من المختصر مع زيادة بعض الفوائد من حاشية أحمد شاكر من بعد، واسمه التعليق النفيس لبعض الذين قد ذهبوا من هنا. أما الطبعة الأولى كما سمعت، لأنها أيضا حتى ملزمة، عندي ملزمة في الكتاب، ملزمة جاهزة إذا بدأنا في الدرس وأردتموها نصورها، لكن هذا الملزمة هي على محالة بالصفحات على مجلدين، على الطبعة التي هي مجلدان، فالذي يتيسر له المجلدان طيب، من أجل تكون الملزمة معه على الصفحات. طيب إلهنا سبحانه الله وحمده صلى الله عليه وسلم، إياكم وتخمر غدا.
I'm going to have a salad.